هذه الرسالة مع أخينا سالم بن سعد الطويل. غفر الله له ولوالديه المسلمين هذه رحم شيء. في ليلة الثلاثاء السابع من ربيع الثاني لعام 31 400 ألف الموافق ليلة 23 شهر 3 لعام 10 و2000 في مجلس أخينا ماجد بن ناصر الشمري غفر الله له ولوالديه المسلمين في ضاحية سعد عبد الله بن حسين الجهراء. ليش؟ طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع في قراءة شرح حديث جبريل في تعليم الدين للشيخ العلامة الفقيه المحدث عبد المحسن بن محمد العباد البدر جزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة السابع من ربيع الثاني لعام 31 و400 ألف الموافق ليلة 23 من الشهر 3 لعام 10 و2000. وقارون الأخ راشد ابن سليهم الهاجري فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف
ولوالدينا أجمعين.
قال المؤلف الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنت منذ فترة طويلة راغبا في كتابة شرح مستقل لحديث جبريل المشتمل على بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد تحقق ذلك بفضل الله.
هذا اصطلاح عند المحدثين، يقول حديث جبريل، سموه حديث جبريل، إذا أطلق حديث جبريل فهو المراد به هذا الحديث الذي جاء في عصر رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة ومراتها، يسمى حديث جبريل. وهكذا عدة حديث اصطلح المحدثون تارة والفقهاء تارة على تسميتها باسم صحابي أو باسم يعني موضوع معين، فإذا أطلق فيراد به الحديث الفلان. فمثلا في الحج مشهور به إيش؟ حديث جابر الطويل. في صفة الصلاة حديث مشهور إيش؟ حديث المسيء في صلاته. وهكذا يعني تطلق بعض الحديث تلقب بلقب، وهذا يسمى إيش عند المحدثين؟ حديث جبريل. إذا قيل حديث جبريل فهو هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن وهو موضوع الدرس. نعم.
وقد تحقق ذلك بفضل الله بإخراج هذا الشرح في هذا العام 24 و400 ألف. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم بيان عظم شأن هذا الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله كما في شرح النووي على صحيح مسلم: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشد شيء من الواجبات والسنن والوظائف والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة، والله أعلم.
هذا كلام من؟ القاضي عياض في بيان فضل هذا الحديث، لأنه اشتمل على ذكر الإسلام وأركانه، الإيمان وأركانه، والإحسان وركنه، وعلى شيء من علامات الساعة. وكان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه اقترح على جماعة التبليغ أنهم لو استبدلوا الأصول الستة التي وضعوها وأحدثوها بحديث جبريل، قال هذا هو الأصل، فبدل وضعوا أصول ستة مش عارف إيش هي منها الخروج، بس هذا بشيء عندهم طبعا، فقال لا، يعني أسسوا دعوتكم على حديث جبريل يشير إلى هذا الحديث الذي فيه ذكر أركان الإسلام والإيمان وركن إيش الإحسان، فلا يحسن في المسلم أن يجهل هذا. للأسف الشديد كثير من الناس، وأنا جربت هذا حتى مع طلاب في المدارس وغيرها، ما هي أركان الإسلام ما يعرفونها، واللي يعرفه بعضهم يقصر، يعني يقصر في ذكرها أو يقصر في ذكرها، وبعضهم يذكر بعضا منها وبعضهم لا يحفظ مرتبة، فضلا عن أركان الإيمان. فهذا خطأ وقصور كبير في المسلم، فالذي ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الحديث حفظا وفقها وتطبيقا، فقد اشتمل على الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش دينكم. وماذا علمهم؟ عن طريق السؤال والجواب، الإسلام والإيمان والإحسان، فهذه مراتب الدين. نعم. وقال النووي:
وقال النووي: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. وقال القرطبي كما في الفتح: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: فهو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن.
سميت الفاتحة أم القرآن لأن معاني القرآن يرجع إليها، الأم يعني المرجع، وكذلك سمي هذا الحديث أم السنة لأن كل السنة ترجع إلى هذا الحديث. نعم.
وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وهو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وقد سميته شرح حديث جبريل في تعليم الدين، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يوفق الجميع لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سميع مجيب.
وهذا التعليم تم عن طريق السؤال والجواب، فقد أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام على صورة رجل، على صورة رجل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، فدل هذا على أن من أفضل تعاليم أو أساليب التعليم السؤال والجواب. وانظر إلى فضل هذا الحديث، فقد أرسل الله عز وجل من؟ جبريل، وهو أفضل الرسل من الملائكة، إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل من البشر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العالمين، أفضل من جميع المخلوقات، على قول بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع المخلوقات. لكن الشاهد أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليسأل هذه الأسئلة ليعلمنا ديننا، فصار هذا دليل على أن من أفضل وسائل التعليم السؤال والجواب، السؤال والجواب. الله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلا سألوا الجهل. وكان ابن عباس قيل له: كيف نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، يعني يكثر من الأسئلة. ومجاهد تلميذ ابن عباس في التفسير عرض عليه القرآن مرتين يوقفه عند كل آية يسأل عنها. كم سؤال سأل؟ آلاف مؤلفة من الأسئلة حتى يستفيد. فالحريص هو الذي يسأل عما يعني ينفعه. ولذلك يا حبذا لو واحد وضع معه مثلا مفكرة أو مذكرة كلما أشكل على شيء سجله أول بأول. بعض الناس يعني ما يسأل المرة كأنه فهم الدين كله، وبعضهم إذا طلع عليه السؤال نسيه. والمقصود أن الواحد يقيد أول بأول، يصير عنده 10-15 سؤال يسأل يبحث يقرأ، ربما يبحث عن طريق الوسائل الحديثة يضع سؤاله فيأتيه الجواب عن العلماء، ها يتصل. كل ذلك أردت منه بيان أهمية السؤال. ما الذي دلنا على أهمية السؤال؟ أن الله جل وعلا أرسل أفضل رسل من الملائكة إلى أفضل رسل من البشر حتى يعلم الناس الدين عن طريق السؤال والجواب. فما أعظم هذه الوسيلة التي نستفيدها من هذا الحديث. نعم، وسيلة ماذا؟ السؤال والجواب. نعم، ذاكرين كويس. طيب كمل.
روى الإمام مسلم،
لسبب كثير من الناس لا يكاد يسأل إلا إذا قال علي الطلاق والحرام أو انخرج بنتي علي حرام، يعني كأنه فاهمين الدين كله بس باقي هذا. ها سبحان الله، هذا إهمال كبير للدين، إهمال كبير للدين. ما عند له السؤال هذا. طيب وين تفقهك في دين الله عز وجل؟ في الطهارة، في الصلاة، في العقيدة، في الصيام. هذا أكبر سؤال وأكثر سؤال يعني على ألسن الناس، كأنهم فهموا الدين كله بس باقي هذه. يوم قال إيش هذا يدلك على أن كثير من الناس يهم زوجته أكثر من دينه، مع أن الدين هو الأصل والأساس. الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. كونك تعتقد اعتقاد باطل أو تتعبد الله بعبادة محدثة ما تزيك من الله إلا بعدا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تعب ونصب، يتعب وينصب ثم بعد ذلك مردود عبادته عليه. مشكلة كبيرة طامة عظمى أن يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد أعماله مردودة غير مقبولة. أين يستدرك حينئذ؟ أين يتدارك نفسه وقد قامت القيامة؟ فلا بد المسلم من أن يحسن دينه، ولن يحسن دينه إلا إذا تعلم العلم الصحيح. لا بد أن يتعلم ويكون على بصيرة من دينه قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي وقبل تعلم. حتى قال الله في أصل هذا الدين هو التوحيد، قال إيش؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم.
روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر.
طيب هذا يدل على أن من أول أو أول على خلاف ما ظهرت الاختلاف والانحراف والضلال في العقيدة، هذه مسألة القدر، وأن ثم ناس في البصرة ابتدعوا هذه البدعة وقالوا لا قدر، وقالوا لا قدر. والبعض يقول لا، سبق هذه البدعة بدعة ماذا؟ بدعة الخروج. هذه بدعة الخروج على الأئمة والتكفير مرتكب الكبيرة أسبق، ولا بدعة إيش؟ نفي القدر أسبق. على كل حال هذه من البدع يعني المتقدمة تاريخيا، وهي أن ثم ناس في البصرة أنكروا القدر، قالوا لا قدر. ما على قدر؟ يعني الله لم يقدر شيئا في الأزل، لم يقدر، ما سبق أن الله قدر شيئا، وإنما الأمر أنف. أنف معناته يعني مستند جديد. أما الله كتب بالأزل قبل أن يخلق السماء في الأرض ب50,000 سنة مقادر كل شيء، لا ما حصل، يقولون هكذا، وإنما مستأنف شيء جديد يكتبه الله أو يحصل. حتى غلاة القدرية يقول الله عز ما يعلم ماذا سيقع، بل لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. ومن أقر بالعلم لزمه أن يقر بالقدر، لزمه أن يقر بالقدر. فذاك الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية بالعلم، ناقشهم ناظرهم كل ما الله يعلم ولا ما يعلم، ها إن أنكروا قال الله ما يعلم كفروا دور غير هذا خلاص. وإن أقروا بالنعم الله يعلم خصموا. كيف يخصمون؟ يعني خلاص بما أن الله يعلم بأن الشيء فلان سيحصل لو ما كان يريده أن يحصل لمنعه يعلم أنه سيحصل. فكونه مضى وحصل والله يعلم أنه سيحصل إذن هذا إيش؟ بمشيئة الله. لو ما شاء الله هو عالم أنه سيحصل في الشيء فلان لو ما كان بمشيئة الله وهو يعلم أنه سيحصل ماذا؟ لمنعه الله عز من يقع. لكن كونه يعلم بأنه سيقع ويقع لأنه وقع إيش؟ ها بمشيئة الله عز وجل. والعلم هو أول مراتب القدر لأن الله علم مقادير كل شيء ثم كتب مقادير كل شيء ثم شاء أن يخلق ثم خلق. علم كتابة مشيئة ها خلق هذا معنى إن كل شيء خلقناه بقدر. كيف يعني خلقناه بقدر؟ يعني علمناه فكتبناه فشئناه فخلقنا. خلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه فيها من البدع يقال القدرية. سموا قدرية نسبة عكسية لا لأنهم يثبتون القدر لأنهم ينفون القدر. وربما سموا قدرية لأنهم منحرفون في باب القدر. على كل حال هؤلاء قالوا لا قدر وإن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف. أما من الأزل مكتوب مفروغ من؟ لا 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 هكذا هم يقولون. ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة؟ أن الأمر مفروغ من. كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ثم شاء أن يخلق ثم خلق. علم فكتب فشاء أن يخلق فخلق. فما من شيء يقع إلا وهو بمشيئة الله وما من شيء وقع بمشيئة الله إلا وسبق الله عن كتبه. وما كتب الله شيئا إلا وفق علمه بأن سيقع الشيء الفلاني على وجه التفصيل. فشاء الله عز وجل بعد أن كتب مقادير الشيء وقبل أن يكتب علم ما سيقع ما سيكون. فعلم فكتب فشاء فخلق. المهم هؤلاء البصريون أو نفر في البصرة يقولون ماذا؟ من زمان الأمة تعاني من البصرة وأهلها. المهم إيش قالوا؟ لا قدر. فأتى هذان الرجلان إلى الحج فالتقيا بابن عمر رضي الله عنهما. أرادوا أحد من أصحاب صلى الله عليه وسلم فوقع لهذا الصحابي العالم من علماء الصحابة عبد الله بن عمر صحيح أنه من صغار الصحابة لكن صار بعد ذلك مرجعا مد الله في عمره يعني سنوات ربما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب أكثر وأقل من 40 سنة. فنشر من العلم ما نشر وصار إيش يتوجه الناس له. هؤلاء صغار الصحابة صاروا يعني انتهت إليهم المدارس آنذاك ابن عباس ابن عمر عائشة ابن مسعود بعد ما ماتوا الكبار من الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة صاروا هؤلاء عندهم مدارس. فأدركوا من أدركهم بحث عن أحد من أصحاب صلى الله عليه وسلم أدركوا عبد الله بن عمر لبيان يعني مناسبة رواية هذا الحديث. المهم طيب قال فوفق لنا عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه داخل المسجد. بعدين
قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكترفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الأمر الكلام إلي. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم
يتقفرون يعني يتتبعون العلم
وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني
وأن الأمر أنف. هنا انتهى كلام هذا الرجل. فقال أي ابن عمر نعم
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء.
فإذا لقيت ولا فإذا لقيت وما الفرق بينهما؟
لقيت أنا يا ابن عمر يعني صاحبك ابن عمر. إذا لقيت أنا
اعكس تصل ما حد يدري لقيت المتكلم لقيت المخاطب. فماذا ابن عمر يقول؟
إذا لقيت
يعني خاطبهم. إذن فإذا لقيت أي. فإذا لقيت
قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم الله. وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عبد. عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا شوف يعني هذا عمل من الأعمال وهو النفقة، لكن الاعتقاد فاسد يقول ما تقبل منه. خطير أمر إيش الاعتقاد، خطير جدا، حتى قال بعض العلم من شروط قبول العمل صحة الاعتقاد. هو مشهور عندنا كثيرا جدا وهو حق بأن شروط قبول العمل إيش يا أخوان؟ الإخلاص والمتابعة. بعض العلم قال الإسلام أنه الشرط العام، والإخلاص والمتابعة قال وصحة الاعتقاد، أن يكون الاعتقاد أن يكون صحيحا. فهذا إذا كان منحرفا في القدر، ابن عمر يقول لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه يعني في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. نعم. ثم
قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذا الحديث مقرأ عليكم حفظ، لكن على سبيل الاختيار، لأن بعض الناس يلقى في حفظ قال في نفسه أقسم بالله آخر مرة حضر شوفني مرة ثانية جدي خلاص ها. لكن نحن نخاطب طلبة العلم الذين لهم رغبة، فكل أسبوع نسمحك واحد ولا اثنين. اتفقنا. واللي ما يحب يسمع يعني ينزل شماقة على ولا قطعة على كتف إنه يعني علامة إنه لا تسألني ها. تم. وإن شاء الله بعضكم يحفظ هذا الحديث، لكن على سبيل يعني التعاون على البر والتقوى نحثكم أن تحفظ هذا الحديث، والتسميع سيكون على سبيل الاختيار. يقول من يسمع اللي يرفع عيده بنسمع له، واللي ما يرفع فليطمئن خلي شماقة على رأسه ما راح نقول له شيء خلاص. لكن الذي يحب يسمع احنا نتعاون معه راح نسمع له ان شاء الله الحديث. طيب من يحب ان شاء الله الاسبوع الجاي شوف ها ما شاء الله بس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما شاء الله الباقي ما رفع يدهم بحافظينه خالص ها. يلا طيب أقرأ. واحد
قال حديث جبريل من هذه الطريق وبهذا اللفظ صدر به الإمام مسلم كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه وأول
أول كتب صحيحة. يعني الإمام مسلم له كتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، أول كتاب الإيمان، وأول حديث في كتاب الإيمان حديث جبريل. نعم.
وأول حديث في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات.
يعني لاحظتم الآن ابن عمر يروي هذا الحديث عن من؟ عن عمر أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صار هذان الكتابان الصحيحان البخاري ومسلم كل منهم بدأ الحد إيش كتابه بحديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها؟ وهذا من فضل الله عز وجل على عمر رضي الله عنه وأرضاه، تقرب إلى الله عز وجل بحبه. طيب،
وقد صدر البغوي كتابه مصابيح السنة وشرح السنة بأول حديث في صحيح البخاري، وثنى بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح مسلم.
وتبعه الفائدة هذه، ماذا فعل البغوي؟ بدأ بحديثين، أول حديث ما بدأ به البخاري صحيحه، والحديث الثاني أول حديث بدأ مسلم أيش به صحيحه. نعم.
وتبعه على ذلك النووي في الأربعين، وتقدم في المقدمة ذكر أقوال بعض أهل العلم في بيان منزلة هذا الحديث وعظم شأنه.
إذن مما يدل على عظم هذا الحديث مع ما تقدم من كلام العلماء فيه أن مسلما إيش بدأ كتابه به، وأن البغوي ثنى كتابه به، وأن النووي الأربع النووية ثنى كتابه به، فهذا دليل على أهمية هذا الحديث، نسأل الله أن ينفعنا به. طيب،
الثاني الحديث من مسند عمر، انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، وخرجه أيضا كما في التعليق على جامع العلوم والحكم ومسند الإمام أحمد.
هل هذا يعيب الحديث كان إيش انفرد به المسلم عن البخاري؟ هذا ما يعيبه أبدا، بخلاف من قال أن ما عرض عنه البخاري إشارة لأن فيه ما فيه، وضرب على ذلك مثال إيش صيام الست من شوال، حديث أبي أيوب المشهور، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. فقال من مما شكك يعني في صحته؟ قال أن البخاري عرض عنه، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، إذ ليس من اللازم أن الحديث الذي تركه البخاري يعني أنه ضعيف عند البخاري، كلا، بل أن هناك حديث صحيح عند البخاري ولم يخرجها في كتابه الصحيح، والبخاري عنده حديث كثير غير ما سطره وما جمعه في كتابه الجامع الصحيح، ولذلك هذا الحديث المشهور العظيم اللي فيه من الفضائل ما فيه انفرد به من؟ مسلم عن البخاري، وهذا ليس فيه عيب أبدا. نعم.
قال ومسند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، انفرد بإخراج مسلم عن البخاري، وخرج أيضا كما في التعليق خرج وعطى كله بالضم،
وخرجه أيضا كما في التعليق على جامع العلوم والحكم ومسند الإمام أحمد.
نعم، مسند. طيب، وأبو داود كلا من أبو الترمذي والنسائي دول،
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مندة في الإيمان والطيالسي وابن حبان والآجري في الشريعة وأبو يعلى والبيهقي في دلائل النبوة وفي شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وعبد الله بن أحمد في السنة والبخاري في خلق أفعال العباد وابن خزيمة. واتفق البخاري ومسلم.
كيف أول شيء قال بأنه انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري ثم قال أنه أخرجه البخاري، ها جواب؟ في خلق أفعال العباد، هذا خلق هذا كتاب مستقل غير إيش الجامع الصحيح اللي يسمى إيش يعني باختصار صحيح البخاري. نعم. واتفق
البخاري ومسلم على إخراجه عن أبي هريرة،
لكن ليس بهذا بهذا السياق اللي إيش بينما حمد رضى سمي طلع ذات يوم طلعين رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ليس هكذا حديث أبي هريرة كما هو بهذا السياق حديث ابن عمر، وإنما أتى بحديث آخر. نعم.
وقد رواه أيضا
أين تجده في لوح المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، تجد حديث أبي هريرة وهو بسياق يعني أنقص بكثير من سياق حديث ابن عمر أو حديث عمر. نعم.
وقد رواه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الصحابة ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهم أبو ذر عند أبي داود والنسائي وابن عمر عند أحمد والطبراني وأبي نعيم وأنس عند البخاري في خلق أفعال العباد والبزار، وقال وإسناده حسن، وجرير بن عبد الله البجلي عند أبي عوان أبي عوانة وابن عباس وأبو عامر الأشعري عند أحمد وقال وإسنادهما حسن. الثالث في القصة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميرية فوائد. الأولى أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة في حياة ابن عمر وكانت وفاته سنة 73 للهجرة.
طيب إذا كان وفاته 73 للهجرة يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كم؟ أكثر من 60 سنة.
الثانية رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع في أمور مشكلة سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جميلة هذه الفائدة، هذا ما ذكرناه قبل قليل، وهكذا أصل الحديث فيه أن إيش عبارة عن سؤال وجواب. فلما استشكل هذان التابعيان ذهب إلى الحج أو العمرة ليسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما قد سمعوا به من كلام معبد الجهني في البصرة أنه يقول لا قدر والأمر ونفر.
الثالثة أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين للتفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل عليهم من أحكام دينهم.
الله.
كما حصل من يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري في هذه القصة. ومن النتائج الطيبة التي يظفر بها من وفقه الله تفقهه في الدين والسلامة من الوقوع في الشر، كما في صحيح مسلم عن يزيد الفقيل قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس.
الله.
قال فمررنا على
شغفني يعني حب هذا الرأي رأي الخوارج، قال خلنا نحج وبعد نرجع نخرج على الناس ونقتل فيهم، لكن ايش اللي حصل؟ قال فمررنا
على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه
ومر الناس عليه.
قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. وأبو نعيم هو الفضل بن دكين وهو أحد رجال الإسناد. فهذه العصابة جاءوا إلى الحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ وهو أن أصحاب الكبائر لا يخرجون من النار، وحملوا الآيات التي وردت في الكفار على المسلمين أيضا، وهذا من عقيدة الخوارج. وقد أرادت هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج، لكن في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فأوضح لهم فساد فهمهم فعدلوا عما كانوا عزموا عليه، ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم.
الله أكبر. والله هذا لو ما خرج من هذا الكتاب له القصة كنا استفدنا فائدة كبيرة. رب العالمين يقول في كتابه ليشهدوا منافع لهم، من هؤلاء؟ الحجاج. المنافع دينية ولا دنيوية؟ دينية ودنيوية. ومن أجل المنافع التي ينتفع أو يستفيدها الحجاج أنهم يلتقون بالعلماء ويسألون ويتفقهون. فانظر إلى هذا الأمر. قصة الباب أن هذين الرجلين التقيا بابن عمر وسألا عن عقيدة القدرية في البصرة وأجابهم واستدلهم بالحديث وروا هذا الحديث للأمة ونفع الله به. كل هذا أخذوا إيش من هذه الرحلة اللي استفاد هذه المنفعة العظيمة. شوف الحديث مروي عن من؟ عن هذين الرجلين أو أحدهما ممن سأل ابن عمر وروى هذا الحديث عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن هنا نقرأ الحديث ونستفيد. شوف جماعة التبليغ يرون أن الخروج معهم في رحلاتهم البدعية خير من الحج إلى بيت الله الحرام. والله الذي لا إله إلا هو رحت الحج إيه مبروك الحمد لله أنا رايح الحج شو المشكلة؟ لكن خروج الله أكبر رد 4 شهور ها؟ يعني عندهم شيء معظم أنه واحد خاصة خرج من لادش الاجتماع العام حج حجيت ماذا حجيت إيه الحمد لله رب الله طاعتك. الشيخ عن سبيل رحمة الله عليه أنكر عليهم هذا وقال الخروج اجتماع السنة في مثل هذا المكان تدعو الناس من كل فج عميق هذا يضاهي الحج. ليس هناك اجتماع سنوي يدعى عليه الناس من كل فج عميق سوى الحج. وذاك في نفوسهم يعظم ماذا؟ الخروج أكثر من الحج. لكن عندهم دليل وهذه مصيبة المصائب أن ما من مبتدع إلا ويستدل. كيف الخروج أحسن من الحج؟ ما يقول لك يا رب الصراحة لكن شوف لسان حاله ومقاله كيف يقول فلان خرج معنا فلان خروج ها إلى بنغلاديش لا يسمونه اللقاء العام التجمع العام الاجتماع العام الاجتماع العام ويحطونه ويتفخرون فيه إنه راح فلان. طيب هذا معنى طيب وإذا راح الحج الحج كان عالم لبيك اللهم لبيك لك الخروج تبهتم. رب العالمين يقول يشهد منافع لهم عندهم دليل بأن الاجتماع هذا أحسن من الحج عندهم. يقولك ليش؟ لأن الحج عبادة عبادة قاصرة نفعها قاصر على الحاج نفسه روح لديت فرضك. لكن الدعوة إلى الله دعوة إلى الله ها نفعها متعدي وما كان نفعه متعديا أفضل من ما كان نفعه قاصرا. الخروج دعوة. نقول لهم ومن قال لكم أن الحج ما فيه دعوة إلى الله؟ ها حديث الباب حديث الباب من أين أتوا بهذا العلم؟ ها ذهبوا الحج والتمسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما وسألا عن القدر وأتى بالحديث واستفاد ونقول الأمة. وبعد حديث جابر ذهبوا هناك الحج فوجدوا مستند على سارية يحدث وكانت عصابة من الناس يريدون الخروج عن الناس وسفك دماءهم الاعتقاد يحملونه عقيدة قولوا معي عقيدة من خوارج. فوجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأقنعهم بالأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مقام محمود وولاقر فرجعوا عن عقيدتهم الباطلة. فالحج فوائده كثير. رب العالمين يقول يشهد ها منافع لهم. قال منافع منكر يعني دليل ليش منافع كثيرة دينية ودنيوية. كلكم تعلمون أن كادت دعوة التوحيد أن تندرس وانتشرت البدعة وعباد قبور في العالم الإسلامي في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي 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 وفي. فقام رجل يدعو الله عز وجل قبل 2 قرن من الزمان وهو شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة التوحيد. ثم انتشرت هذه الدعوة فأخذ الناس يأتون من بلاد الشام من مصر من السودان من المغرب ويلتقون بمشايخ وعلماء التوحيد في الحج ويأخذون عنهم ويصدرون عنهم حتى إذا رجعوا أهل البدع إلى بلاد من عندها البدع لمزوه. ما يقولون أنتم يسمونهم الوهابية. لما سموا الوهابية؟ لأنهم إيش استفادوا من هذه عقيدة التوحيد من علماء الدعوة يسمون. شمعة الدعوة يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب، طلابه وأولاده وأحفاده قضاة علماء ومشايخ بارك الله فيهم إلى يومنا هذا يسمون علماء الدعوة، يعني دعوة الشيخ محمد الوهاب، أولاده وأحفاده علماء ومشايخ، سلالة طيبة مباركة نفع الله بها نفعا عظيما، خرجوا كتب ومصنفات وشروح وطلبة وتلاميذ، شيء عجيب حتى لا تكاد تجد دعوة للتوحيد في العالم إلا وهي قد إيش هي عالة على دعوة هذه الأسرة، وهذه الأسرة سواء أسرة أولاد ولا تلاميذ، فاستفادوا فائدة عظيمة ونحن الآن إخوان من ثمراتهم. عطني واحد يقول تعلمت التوحيد من الشام ولا من مصر ولا من السودان ولا من باكستان ولا من باكستان ولا بنغلاديش ولا من الهند. نهاية التوحيد إلى يومنا هذا بقيت دعوة التوحيد هذه الدعوة المباركة في هذه البلاد اللي الأحزاب كلها ضدها. ليش ما يبون التوحيد؟ بس ما في واحد ما بالتوحيد، ها لا، يضربون من تحت لتحت، يريدون إيش؟ إسقاط التوحيد وعلماء التوحيد وعقيدة التوحيد. فانظروا إلى فضل الله عز وجل على هذه البلاد حيث جعل فيها الحج، والناس لا يتم إسلامهم مع القدرة على الحج إلا أن يحجوا، وهناك يستفيدوا منافع كثيرة منها أنهم يلتقون بالعلماء ويتعلمون منهم. منذ متى؟ منذ عهد الصحابة كما في حديث الباب، وهم يلتقون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان. هذا هو منبع الإسلام. أين بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ في أم القرى. ثم أين احتضن عليه الصلاة والسلام؟ في المدينة، أليس كذلك؟ لكن انظر إلى هؤلاء، نشأت دعوتهم في الهند ويقولون للناس العرب تولوا، والله يقول وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فاستبدل الله العرب اللي تولوا بالهنود فأقاموا دعوة هناك، وإلى الآن ينشرون دعوة عن طريق الهندية، عن طريق الهندية. شوف فيها من التصوف والقبور وعبادة الأولياء. وأنا أقول لكم شيء حدث معي، صليت في مسجد، في واحد شكل كويتي سنن جنبه قبل تقام الصلاة، ولا هو يدعو بالطريقة الهندية هكذا، يجمع كفيه إلى وجهه ويحرك رأسه يدعو. قلت أنا بقلبي كده هذا تبليغي، لأن هم حتى الطقوس هذه الهندية تنتقل معهم، شيء كويتي ويسوي كده، تعرفون هالطريقة اللي يسوون شيء يشوف يسوي. المهم أنا ما التفت إلى قاعد سنن، لما سلمت خلص سلمت لا أعرفه طبيب أسنان معروف تبليغي، كتب قلبي هذا شوف تبليغي كبير. فلذلك حتى الطقوس هذه مالتهم هذه يأخذونها منهم. الطريقة كما قال الشيخ سعد عبد الرحمن الحصين، قال هم طريقتهم لا تتغير، المضمون والطريقة نفسها، حتى أنهم ينشرون على الطريقة الهندية بالضبط. شوف وين دعوة التوحيد؟ والله الذي لا إله إلا هو. تجد أن بعضهم يقول خروج بنغلاديش، حتى بعضهم يقول عبد الرحمن خالق خرج معنا بنغلاديش. طيب عبد الرحمن خالق كثر حج، ما يقولش حق حد، لكن خرج بنغلاديش، خرج بنغلاديش ورجع يمدحهم وعلى المنبر، وهذا انحراف ولا شك. دعوة التوحيد معروف مصدرها، ولذلك هذا التوحيد أعظم شيء خلقنا الله من أجله، فما خلقنا الله إلا من أجل التوحيد. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إيش قال بعد هذا الآية مباشرة؟ احفظوا هذا، احفظوه ليكون لكم سلاح. لما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال مباشرة ماذا؟ سورة الذاريات. إيش قال؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يعني المعنى أن أردت أن تذكر نفسك والآخرين، فليكن أول وأعظم ما تذكر به أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. هذا الأصل العظيم، ها ما يتكلمون فيه، ما يتكلمون فيه ولا يتطرقون له، لا من قريب ولا من بعيد. يتكلموا عن السياسة، عن الاقتصاد، عن الرياضة، ليش متخلف الرياضة في الكويت، عن منتخب النساء، ليش منتخب النساء مطقوق 10 صفر، على مش عارف إيش. لكن التوحيد لا يتكلم فيه إلا قليل إلا نادر، وبعض لا يتكلم عنه بمرة. بعض يقول لي متى توحيد 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 توحيد، ما خلصنا نقول توحيد توحيد جنة. شوف يا الله، توحيد اللي ما تدخل جنة إلا به، ما تدخل جنة والله إلا بالتوحيد، إلا بالتوحيد اللي ما خلقنا الله إلا من أجله. قال إلا ليعبدوني، قال ابن عباس إلا ليوحدوني، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. شوف التعبير هذا الذي يفيد الحصر، ما خلقوا لشيء إلا التوحيد، وما أمروا إلا بالإخلاص الدين لله عز وجل. ذلك لا بد أن نهتم بالتوحيد. فهذه فائدة عظيمة جدا، أن الناس منذ القدم، منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يا أخوان، يذهبون الحج، يشهد منافع لهم، يحجون بيت الله ويقضون فريضة ركن من أركان الإسلام، ويلتقون بعلماء التوحيد ويستفيدون منه. شوف هذا التوحيد. والله يا أخوان إن بعضهم يخرج في العشر الأواخر التي المشروع فيها ماذا؟ عشر أواخر من رمضان مشروعين ماذا؟ الاعتكاف. هو خارج من مكان لمكان، ها خارج يا أخي الأيام اعتكاف. الدعوة خير من الاعتكاف. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك؟ إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ اعتكف، كل شيء في وقته أفضل، في وقته أفضل. يعني في وقت الحج أيهما أفضل؟ تروح تحج ولا تختم القرآن عشر مرات ولا عشرين مرة؟ لا تحج، هذا وقته وفقته وتفوات الفات، هذا ما في السنة الجاية ما تعيش وما تعيش. شوف في وقته يكون أفضل. فلذلك نقول ننتبه لهذا الأمر الجلل الذي ذكرنا به الآن الشيخ، أن حديث ابن عمر حديث جبريل الذي ذكر فيه ما فيه من الفضل، إيش حصل يا أخوان؟ من أين متى روية؟ برحلة الحج التقوا ابن عمر فرأوا إيش لهم هذا الحديث. ثم قصة جابر الجميلة، هذا يزيد الفقير يقول كنت قد شغفني، يعني حب حبا شديدا حتى شغف قلبه رأي الخوارج، رأي من رأي الخوارج. ما هو رأي الخوارج؟ أن مرتكب الكبيرة كافر يستحق أن يقتل، وهذا رأي خبيث قديم، حتى قيل أنه من أوائل انحراف العقيدة وقع إيش في زمن الصحابة. شوف في زمن الصحابة كان فيه، وما قتل عثمان ثم علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أيدي هؤلاء. تبهتم؟ أمر خطير. هؤلاء هم سادات الدنيا والآخرة، سادات الدنيا والآخرة، قتلوا على أيدي الخوارج. خوارج أمرهم خطير جدا. هذا الرجل يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد، كان مجموعة يعني، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، يعني يسفك دماء. عاصي، في الواد عاصي ما لحق يعيش، اقطع راسه. قال فمررنا على المدينة، فإذا جاء ابن عبد الله، هذا صحابي ابن صحابي، جاء ابن عبد الله بن حرام الأنصاري اللي قتل أبوه في أحد، ها استشهد في أحد، الذي كلمه الله عز وجل يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له كفاحا ماذا تتمنى عليه؟ قال يا رب نتمنى أن نرجع الدنيا فنقتل في سبيلك. قال تلك آجال قد كتبتها، ها هو فيه وفي إخوان نزق الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. عبد الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطوال، وهو ممن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء الصحابة، يحدث القوم جالس إلى سارية، جالس إلى سارية ما خرج. وش الفائدة وش يفيد هذا ما خرج؟ ما خرج ما يفيد شيء، والله يا أخوان هكذا يقولون. إذا ما خرج، واحد كلم نمسك من العوام، كلم هذا وقال كذا، قال فلان عنده علم كذا، واحد وصل من خبر واحد بالكويت اسمه الفلاني عنده العلم، قالوا عالم كبير، بحر 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 كان شفناه راح نسبحنا فيه، وين البحر هذا؟ قال ساكن عظيم، قلت ما سمعت أنا واحد. قال هذا يخرج مع الدعوة، قلت ها يخرج مع الدعوة، عالم كبير يخرج مع الدعوة، قلت ما سمعنا، ما درس، ما علم، ما أفتى، ما شفنا. قال له يقول أنا ما أرى طريقة إيش طاولة وكلينكس، شوف الضرب اللي يسمى ضرب تحت الحزام، هذه طاولة هذا كلينكس، ما أرى الطريقة هذه طاولة وكلينكس. شنو يرى؟ خروج تبهتم؟ فدائما هكذا يسفون العلماء ويقلون من شأنهم. هذا جاب عبد الله وإيش جالس في المسجد ها مستند إلى الساري من صغر المسجد يعلم الناس، ما خرج ما خرج. وهذا هو الأصل أصلا. شنو الأصل يا أخوان؟ الأصل ماذا يا أخوان؟ أن العلم يؤتى إليه. أنت حريص تعال، أنت تعال. شوف كان الناس يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة ومن كل مكان حتى يتعلموا، حتى يتعلموا. وأنا قبل فترة أشهر شفت واحد والده من جماعة الأحباب بالتبليغ، وهو مسار عام يسعكم أبوك قديم وياه 30 سنة، قادوا حتى يدخن. قال بس يا أخي جماعة الدعوة شهادة لله ما يتعرضوا لأحد، لا أخوان لا سلف، ما يتكلم بحد. وأنا ناقشة يقول جنيف من الكلام يقول أجل عالم ما يدري عن قصيرة. قلت هي هذا الضب تحت الحزام. آخر شيء أنه طلع العالم حتى الجارة مداري عنا، بينما هم بنغلاديش أرجنتين برازيل كل مكان راحوا عالم. قلت له هذا الضرب اللي تحت الحزام. تبوك تقول ما يتكلم أحد لكن عالم ما يدري حتى عن قصيرة، معناه إيش؟ هذا طعن ولا مو طعن؟ طعن، وطعن شديد، طعن شديد اللي مو داري حتى عن قصيرة. شوف والعياذ بالله حرب على العلم وأهله، حرب على العلم وأهله. جماعة صار لها الآن بين 80 إلى 100 سنة منذ أن قامت، ويرون أنهم وبس. طيب الإسلام عمره كم الآن؟ دخل في القرن كم؟ 15 صح ولا لا؟ طيب قبل لا يخلق الله تبليغ شكل انتشر الإسلام؟ يلا قولوا شلون؟ ما كان في تبليغ، ما الله خلق ذاك الوقت محمد الياس لحد الآن. كيف انتشر الإسلام للمشارق والمغاربة؟ بس أنتوا بس؟ طيب والباقي الإسلام كيف انتشر؟ قبل لا تخلق هذه الجماعة وقبل أن يخلق مؤسسها. إذا في إسلام وفي دعوة وفي علماء وفي ناس هاجروا في سبيله وعلموا ووصلوا الصين والسند والهند والأندلس، كيف وصل الإسلام هناك؟ لا تقول الأحباب ما كان مخلوقي، كيف كان فيه خلق؟ ما كان. إذا في ناس تدعو الله عز وجل علماء ما يدعو عن قصيرة، ليش هذا الطعن الشديد؟ جماعة كاملة تدعو الله نحن بس، هم حتى كتب ما عندهم، علماء ما عندهم، عندهم كتابان، كتاب رياض الصالحين مو هم الفينا النووي، وبعد ما يقرون كله 14 باب منهم فقط حاطين فهرس من داخل على اليمين غير الفهرس اللي حاط المؤلف، حاطين على اليمين بس كذا كذا، باب التوكل، باب مش عارف ايش، باب الصبر، باب بس لا تقرا كله بس هذه. وبعد ايش حياه الصحابه، الف واحد منهم يعني موسوعه في الاحاديث الموضوعه والضعيفه والمنكره وفي اشياء صحيحه مخالطة. وبعدين أين التفسير؟ أين الحديث؟ أين الفقه؟ أين العقيدة؟ أين التوحيد؟ كأن العلماء ما عندهم سالفة يؤلفوا الكتب هذه، خلاص تقوم الدعوة. إحنا ما لنا الفضائل، ما لنا شغل بالمسائل، مسائل ما لنا شغل فيها لنا، بل فقط إيش بالفضائل. مو صحيح الكلام هذا، هؤلاء خطرين جدا جدا. لذلك انظر إلى هؤلاء العلماء كانوا جالسين، ومع ذلك الناس يأتون إليهم من كل فج عميق ويستفيدون فوائد عظيمة. أما أولئك فقد استفادوا إيش بباب القدر، ونقلوا حديث ابن عمر، حديث جبريل. وأما هذا اسمه يزيد الفقير يقول فإذا جابر عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية، يحدث عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصاص، لا يروي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، والجهنميون هم أناس من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ويحترقون فيها ثم يخرجون منها وقد انتحشوا وصاروا حمما، نسأل الله العافية. يقوى من أهل لا إله إلا الله، مو من عباد الأوثان والأصنام، مو من أهل كربلاء، لا من قوم من أهل لا إله إلا الله، لكن قعدتهم ذنوبهم ومعاصيهم حتى أنهم احترقوا في نار جهنم وصاروا حماما فحما. بعد ذلك يلقون في نهر الحياة، شكرالق الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، مش الحبة، الحبة، وهي البذور الدقيقة اللي رشت مطر تطلع على طول، ها هكذا ينبتون بعد ما احترقوا في النار وصاروا حمما، ثم يدخلون الجنة، ثم يسمون أهل الجنة يسمونهم الجهنميون. وهذا فيه مشكل، ناس احترقت في النار وتعذبت حين الجنة، ايش حق الجهنم من جهنميون بالنسبة لجهنم؟ تبهتم؟ قل شيئا ثمين المراد بهذا تذكيرهم بنعمة الله عليهم، إذ كانوا في النار اليوم اليوم في الجنة، ليس تعييرا لهم، لكن شوف النعمة اللي الله نعم عليهم، أخرجهم من النار إلى الجنة. ثم يذكر جابر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ لأن عندهم خوارج أن اللي يدخل النار كافر بالكبيرة، دخل النار لا خروج منها، لأن عندهم ماذا؟ مرتكب الكبيرة كافر مرتد عن الإسلام، يموت على كبيرته، يدخل النار لا يخرج منها خالد مخلدا فيها، هو والكافر الأصلي سواء. تبهتم؟ وقال أحد الأخوة يدرس دراسات عليا في الطب في كندا، التقى بخارجي إباضي عماني، يقول قال لي أنتم كاليهود عقيدتكم كاليهود، يقول هذا السني صاحب، قلت له كيف؟ قال اليهود يقول لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأنتم يا أهل السنة تقولون إذا دخل العاصي مرتكب كبير النار فإنه يعذب بها ثم يخرج منها إلى الجنة، يعني مثل اليهود عقيدتكم أن تفعلون المعاصي ومن مات منكم عن المعاصي يدخل النار ويبقى فيها أياما معدودة إلى أن شاء الله، ثم هذه عقيدة اليهود. يقول قلت والله ما أدري أشوف، رجع الكويت من كندا قال لي، قلت له إيه، قلت هم الذين جعلوا مرتكب الكبيرة كاليهودي، لما؟ لأن في واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقيم الصلاة وفي الزكاة وصوم رمضان ويحج ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ويحسن إلى والديه ويصل رحمه ويفعل ويفعل ويفعل، فارتكب كبيرة واحدة وإلا به خالد مخلد في نار جهنم كاليهودي الذي يعبد العجل والذي أبى أن يقول لا إله إلا الله، وين مرتكب كبير مصيره؟ هو واليهودي سواء. أنتم جعلتم هذا الذي عنده الإسلام والإيمان وعنده ما عنده الأعمال لأنه ارتكب كبيرة واحدة كاليهودي كالذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، صح ولا لا؟ أليس هذا الواقع؟ وأما نحن لا، ما نقول أيام معدودات، نقول أهون أهل النار عذابا رجل يضع في قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ويظنه أشد أهل النار عذابا، وأن الذين وإن كانوا أهل لا إله الله إذا دخلوا النار بسبب معاصيهم بسبب الذنوب بسبب الكبائر يحترقون فيها حتى يكونوا يخرجون منهم قد انتحشوا وصاروا حمما. ما نقول مثل اليهود هنا، لكن أنتم الذي جعلتم ارتكبوا الكبيرة هو واليهودي إيش سواء. فهذا الرجل عنده لوثة قبل أن يهديه الله عز وجل، فيقول برأي الخوارج وقد شغفه هذا الرأي، وإلا به يعترض على صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا أخوان انتبهوا ماذا قال، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ يقول حق صحابي، شوف ها يقول حق صحابي انتبه، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا مخزي شي طلع بعد من النار، هكذا عقيد عنده دليل وما عنده مصيبة المصائب أن هالبدع عندهم أدلة ويستدلون، لكن دليلهم إما ليس بصحيح وإما صحيح لكن غير صريح لا يدل على ما ذهب إليه من العقائد والبدع. فيقول الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها ها أعيدوا فيها، نزلوا آيات الكفار على من؟ على المسلمين العصاة أهل لا إله إلا الله، تبهتم؟ فاستدلوا بدليل في غير موضع، ها بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بلى من كسب سيئة يقول خارجها، لكن نسى الله يقول وأحاطت به خطيئته لو الشرك
كسب هذه السيئة خطيئته ماذا يا أخوان؟ أنه أحاطت به فأحبطت به عمله الشرك. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليس كل واحد يدخل النار مخلد فيها. طيب يقول فما هذا الذي تقولون؟ أعطى آيتين من القرآن. فقال أتقرأ القرآن؟ من هذا القائل؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال أتقرأ القرآن؟ لاحظ يا أخوان، والله ما أقنعه ولا غلبه ولا جعله يرجع المذهب إلا بالعلم. ها؟ لو أن جابر أو غير جابر غضب عليه، أنا صاحب الرسول الكلام طلع برا، كهذا راح طلع برا ويمكن بدأ بقتل أول واحد يقتل من؟ يقتل الصحابة. علم، العلم الحجة هي التي لا تهزم. العلم، فرعون ما استطاع على موسى بالعلم والحجة، عنده قوة تجري النهار من تحته، عنده سعرة، عنده جيش. وموسى من بني إسرائيل مستضعفون، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. أراد الله أن يمنع الذين استضعفوا، أراد هؤلاء ضعفا، حتى أنه قد ربي في بيت في قصر فرعون، وكان من الضعف قد بلغ فيهم الضعف ما بلغوا أن أمه رمته في اليم وضعته في تابوت وألقته في اليم في غاية الضعف، لكن بالحجة في غاية القوة ما استطاع عليه. لذلك نحن نحتاج لماذا؟ فنون قتال ومخيم جهاد كما يفعل أولئك، فنون قتال معضل ومخمق قسما بالله، عضلات مستعد يفجر حتى نفسه ومخ ما فيه. بعضهم قبض عليه رايح العراقي جاهل صادق وكذا، قلت ليش ما تعلمت؟ ليش ما رحت حق مشايخ؟ كان المدرسة صادق فيها ما كملت، بعد جاء تعال كتاب وتعال هذه المدرسة كلها قاصة كلها منحاش، ما أحب الدراسة، عطني وكسرت عطني خوش. شوف ما في عقل، ما في علم، العلم نور. شوف والله يا أخوان هذه حقيقة. أنا التقيت بواحد يا أخوان، التقيت بواحد لا الآن هو في دار الحق وإحنا ما زلنا في دار الباطل، مات رحمة الله عليه، وناقشته 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 ما في. يقول شتوا الكفار بالسعودية، هذول ما لهم عهد، المفروض يقتلون. كيف؟ كان من اللي أعطاهم العهد؟ الملك، الملك يبي من يعطي عهد، هو أصلا كافر صلب عميا، هذا وين رايح؟ الملك يبي من يعطي عهد؟ زين فيز لك تقول لي شوف والله فكر وعضلات، وقاعد معنا صروال وفنيلة ومعضل، شنو هذا؟ أقول له يا أخي كذا كذا، أقول له حور العين أمش أخلص. ناقشت 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 سكت، ما عنده شيء، مو من قوتي من ضعفه، ما عنده شيء. شافه ولد عمه اليوم الثاني، يا الله الشيخ عنده أدلة عنده أدلة، بس ذاك عنده مدلة بعد، ولا ما في شيء. العلم يا أخوان نحتاج ماذا؟ انظر إلى هذه القصة التي إيش يرويها لنا هنا الشيخ في هذا الكتاب. قال جابر أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. من القائل؟ يزيد الفقير، صح اسمه يزيد الفقير هو. قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ متقرأ القرآن؟ قال نعم، في سورة إيش الإسراء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال شو المقام محمود اللي في سورة الإسراء؟ تقرأ القرآن؟ قال سمعت في شيء اسمه مقام محمود للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. الصراط ليس كل الناس يمرون برتبة واحدة، فمنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجد الخيل، ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو، ومنهم من هو مخدوش ونازل، ومنهم من هو مخدوش مكدس من النار. شو السبب هذه السرعة المتفاوتة؟ بحسب ماذا؟ أعمالهم. فاللي مر كالبرق مو مثل اللي يحبو. لما يحبو؟ عنده معاصي، مقصر بالأوامر، واقع في المحظورات. أما ذاك من السابقين فمر كالبرق. إذا المسألة في تفاوت يعني معنى هذا أن الإيمان يزيد خلافا لعقيدة الخوارج، ما عندهم يزيد ينقص، يا أسود يا أبيض، يا كافر يا مسلم. أما يزيد ينقص، طيب والصراط ليش الناس تتفاوت مرورهم على الصراط وسرعتهم متفاوتة؟ سرعتهم واحدة؟ سرعتهم واحدة؟ كلا، يروي له بالعلم بالحجج قاعد يقول له. لما ذكر المقال المحمود قال في القرآن، شو المقال المحمود؟ يخرج الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتفضل الله عليه أن يشفع ليخرج من النار من يخرج. وبعد قال والصراط وضع الناس ونعته يوصف وضع الناس الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك، قل ما قال كلام ما ودي أرويه، خاف أني ماني ضابطة. شوف ده قال بس بالمعنى، بس علمني بأن الناس يتفاوتون بمروره مع الصراط. قال غير أنه زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماء السماسن. قال فيدخلون نهرا، نهر جنة فيتوز فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني صاروا إيش من النقاء صار. قال فرجعنا بعد ما سمعوا هالكلام من جاب بن عبد الله، قال قلنا ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي المعقول قاعد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل بعضهم حق بعض. قال فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد، هذا بقى خارجي مقتنع حتى بالأدلة، أو كما قال أبو نعيم، وأبو نعيم هو الفضل بن الكين وواحد رجال الإسناد. فهذا العصابة جاءوا للحج وقد ابتلوا بفهم خاطئ، وهو أن أصحاب الكبائر لا يخرجون النار. وحمل الآيات التي وردت الكفار على المسلمين، شوف جابوا آيات كفار، ها كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذا من في الكفار جعلوها في المسلمين. قال وهذا من عقيدة الخوارج، وقد أراد هذه العصابة أن تطلع الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج. لكن في هذه الرحلة الميمونة وفقهم الله للالتقاء بجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فأوضع لهم فساد فهمين فعادلوا عما كانوا عزموا عليه، ولم يخرج منهم بهذا الباطل إلا واحد منهم. طيب نكتب هذا القدر، الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.